الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، هيا بنا نجدد إيماننا، هيا بنا نزدد إيمانا بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض، كما أمرنا الله عز وجل في قوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لما قال ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام، وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد، وما في ضمن ذلك من مصالح. قال بعد ذلك: ثم تأمل الممسك للسماوات والأرض الحافظ لهما أن تزولا أو أن تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما. السماء مرفوعة بلا عمد، لا شيء تحتها ولا علاقة فوقها، والأرض كما قلنا جارب صغير في وسط محيط، فمن الذي يمسك السماء ومن الذي يمسك في الأرض ومن الذي يحفظهما أن تزولا أو تقعا أو يتعطل بعض ما فيهما؟ من فضل الله ورحمته، منذ أن خلق السماوات والأرض ما تعطلت الشمس ولا تعطل القمر ولا تأخر الليل والنهار، كل يجري إلى أجل مسمى سماه الله تبارك وتعالى. أفترى من الممسك لذلك؟ السماء المرفوعة بلا عمد لا شيء تحتها ولا علاقة فوقها، من الذي يمسكه؟ والأرض اللي هي جارب صغير في محيط، من الذي يمسكها؟ ومن القيم بأمره؟ ومن المقيم له؟ فلو تعطل بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة، من كان يصلحه؟ وماذا كان عند الخلق كلهم من الحيلة في رده كما كان؟ فلو أمسك عنهم قيم السماوات والأرض الشمس فجعل عليهم الليل سرمدا، من الذي كان يطلعه عليهم ويأتيهم بالنهار؟ ولو حبسها في الأفق ولم يسيرها، فمن ذا الذي كان يسيرها ويأتيهم بالليل؟ ولو أن السماء والأرض زالتا، فمن ذا الذي كان يمسكها من بعده؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعلكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: ثم تأمل هذه الحكمة البالغة في الحر والبرد وقيام الحيوان والنبات عليهما، وفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته. سبق أن قال رحمه الله إن بين الفصل وبين الصيف والشتاء الخريف، وبين الشتاء والصيف الربيع. الصيف حر شديد الحر، الشتاء شديد البرد، بين الصيف والشتاء خريف، درجة الحرارة قريبة من درجة الصيف ومن درجة الشتاء. بين الربيع درجة حرارة قريبة من الشتاء ومن الصيف، علشان ما تنتقلش ما تطلعش من الحر في الصيف إلى الشتاء مباشر، برد الشتاء القارس، ولا تنتقل من برد الشتاء القارس إلى حر الصيف مباشرة، ولكن بالتدرج. قال: ولو دخل عليه مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان وأهلكها وبالنبات. لو طلع إنسان من حر الصيف على برد الشتاء مباشرة لأضره ذلك، ولو طلع من برد الشتاء على حر الصيف لأهلكه ذلك وأهلك النبات كذلك. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل بين كل فصلين فصل يميل إلى الجهتين، بين حرارة هذا وحرارة هذا، عشان تنتقل إلى الذي يليه بالتدرج. قال: كما لو خرج الرجل من حمام مفرط الحرارة إلى مكان مفرط في البرودة. دخل إنسان حمام خد دش ساخن جدا وطلع من الحمام على المكيف البارد، ماذا يحدث؟ معروف عند العامة، معروف عند العامة. قال: ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان لما كان ذلك. إذا من وراء ذلك؟ من وراء هذه الفصول الأربعة وجعل بين كل فصلين فصلا يدنو من طرفين بدرجة حرارة معينة حتى لا ينتقل من هذا إلى ذاك ولا من ذاك إلى هذا فجأة. يقول ابن القيم بقى بيرد على الطبيعيين والدهريين والملحدين والجاحدين والمعاندين والمكبرين. احنا بنسألك من اللي جعل بين الصيف والشتاء خريفا وبين الشتاء والصيف ربيعا؟ ابن القيم بيقول لك ايه بقى؟ فإن قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها، ده جاء بسبب أن الشمس ترتفع وتنخفض فجاء هذا التدرج. رد عليك، قيل لك: فما السبب في ذلك الانخفاض والارتفاع؟ إذا قلت اختلاف الحرارة في درجاتها بين الحرارة عالية وحرارة منخفضة، إذا قلت السبب هو ارتفاع الشمس وانخفاضها، قيل لك: فمن وراء انخفاض الشمس وارتفاعها؟ يبقى ده حوار مع الملحد الجاحد المنكر المعاند المكابر الذي ينسب الأشياء إلى الطبيعة ويجحد أن لهذا الكون إلها استوى على العرش يدب الأمر. إن سئلت إن هذا، أو إذا قلت أنت أن التدرج والمهلة في درجة حرارة كان بسبب سير الشمس في ارتفاع وانخفاضها، نرد عليك: فما الذي وراء الانخفاض والارتفاع؟ إن قلت بعد المسافة بين المشرق والمغرب، إن قلت بعد المسافة، قيل لك: فما السبب في بعد المسافة؟ ولا تزال مسألة متوجهة عليك كما كلما عينت سببا حتى تفضي بك إلى أحد الأمرين: إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع، وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السماوات والأراضين. فإن كابرت هلكت، وإن كانت الثانية أقررت واعترفت الذي وراء ذلك قيوم السماوات والأراضين، دخلت في ذلك في زمرة أولي العقل من العالمين، ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا. إما مكابرة وإما إقرار، إما مكابرة وإما إقرار. فلا تنصب نفسك، فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين. ده ابن القيم بقى بيوصي أولي الألباب وأولي العقول ما تغلبش نفسك مع الملحد، لأنه كلما طرحت عليه سؤالا وأجبت عليه طرح لك سؤالا، كلما أجبت طرح لك سؤالا. هو مكابر، فانت ريح نفسك ووفر وقتك ولا تتعب قلبك وبدنك في مجادلته، فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين، فانها عندما عرفها من هوس الشياطين وخبالات المبطلين. واذا طلع فجر الهدى واشرقت النبوه فعساكر تلك الخيالات والوساوس في اول المنهزمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيا أيها المكابر، دع عنك المكابرة وأقر واعترف بأن هذا الكون إلها، تفز بجنة عالية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما المكابرون فمأواهم سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر عليها 19. ثم قال رحمه الله: ثم تأمل الحكمة في خلق النار. النار آية من آيات الله، النار التي نوقدها لننتفع بها، هذه النار آية من آيات التوحيد، آية من آيات التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور، أحيانا تخبو وأحيانا تستعر وتشتعل، فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة، ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. بخلي بالك بقى، النار بتولع وبتنطفي، بتولع توقد وتطفى، توقد وتطفى، يعني في حكمة وفي منفعة. المنفعة لا تتم إلا بكده، المنفعة والمصلحة لا تتم إلا بالنار، توقد وتستعر وتشتعل وتتلظى وتتوهج ثم تطفأ وتخمد وتكمن. لو كانت النار دائما موقدة مسعرة حرقت العالم وعظم الضرر والمفسدة، ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها، فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها ويبقيها الرجل عند حاجته إليها، فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه، فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها، فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت. بنجيب الحطب جاف مخزون، لا بنحب نولع نجيب عود كبريت وشوية بنزيم أو سولار ونولع نوقد النار، قضينا مصلحتنا أطفأناها لحين نحتاجها مرة ثانية. فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه، فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها، فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها، فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها. زي احنا في البيت بقى الآن، الغاز فيش حطب دلوقتي، الغاز البوتاجاز موجود، بنحب نطبخ بنوقد الشعلة، انتهى الطبيخ بنطفئها، فالنار مخزونة موجودة، نوقدها متى أردناها ونطفئها متى استغنينا عنها. فسبحان من سخرها، سخر النار وأنشاها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضرر. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون، التي توقدون، النار اللي انتم تشعلوها وتولعوها ديت، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فسبحان ربنا العظيم، لقد تعرف إلينا بآياته وشفانا ببيانه وأغنانا بها عن دلالات العالمين، فأخبر سبحانه أنه جعل النار تذكرة تذكر بنار الآخرة، فنستجير منها ونهرب إليه منها. خلي بالك من الآية الجميلة دي، ما احنا كل يوم بنقف قدام النار سواء في الشارع أم في البيت، كل يوم أحدنا يوقد النار في الشارع، في فضلات الشارع من الأوراق وغيرها، يجمعها صباحا ويوقد فيها أو مساء ويوقد فيها، وفي البيت بتولع البوتاجاز وبتشوفه. خلي بالك انت ماشي في الشارع وفي واحد ناس مولعة في نار، ما تعديش كده، ما تمرش على مر كرام. لا، ربنا بيقول لك نحن جعلناها تذكرة، النار اللي قدامها دهيت أراد الله بها أن يذكرك نار الآخرة، عشان لما تشوف النار دون أعوذ بالله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. كان بعض الصالحين يوقد السراج المصباح وبعدين يقرب أصبعه من فتيلة المصباح، يقرب صبعه بس من فتيلة يقول حس حس أتقوى على هذه النار، النار اللي في الفتيلة، فتيلة المصباح تقدر تحط صبعك عليها؟ لا، فكيف لك بنار جهنم؟ أدي الفرق بيننا وبين السلف، الفرق بيننا وبين السلف، كانوا دائما منتفعين بآيات ربنا. ربنا يقول في النار نحن جعلناها تذكرة، مين فينا شاف النار موقدة قال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبقى ده أول حكمة من خلق النار، خلي بالك نحن جعلناها تذكرة فتذكر، ولا تكن ممن ختم الله على قلوبهم وقال فيهم وإذا ذكروا لا يذكرون. ثم قال ومتاعا، جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، والمقوين المسافرين، يقال قوت الدار إذا خلت لما سافر أهلها. طب خلي بالك نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المسافرين، من أشد انتفاعا بالنار، المسافر أم المقيم؟ هو المسافر ده اللي على الطريق ليل ونهار بيقعد كم مرة عشان يطبخ، بيقعد كم مرة يوقد ويطبخ، واللي في البيت مقيم بيقعد كم مرة بيوقد ويطبخ. فالمقوين مش مسافر عرفا، المسافر هو من ترك بلده إلى آخر، ها؟ لا، الآية تقصد كل أهل الدنيا، فهم مسافرون وإن أقاموا في منازلهم، فهم مسافرون وإن أقاموا في منازلهم. هاي أنت مسافر، مسافر لربك، أنت مقيم في بيتك لكن أنت مسافر، سفرك أكبر وهو السفر إلى الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يبقى أنت حتى وأنت في بيتك نايم على فراشك وعلى سريرك أنت مسافر، فلا تغفل عن هذه الحقيقة. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلي بالك أنك مسافر. طيب المسافر عايز زاد، هل تزودت؟ فاستجب لربك حيث أمرك بالتزود، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. استجب لربك حيث دعاك إلى محاسبة نفسك والنظر فيما قدمت لما بين يديك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه ومنه وجوده. شفت كم في النار من حكمة وكم في النار من عبرة تدلك على وجود اللطيف الخبير. وصدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم تأمل حكمته سبحانه وتعالى في كونه خص بها أي بالنار الإنسان دون غيره من الحيوانات. يعني النار دي نعمة أنعم الله بها على الإنسان، الحيوانات لا تنتفع بالنار، مش محتاجة النار الحيوانات، فلا حاجة بالحيوان إليها إلى النار، بخلاف الإنسان فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه. وغيره من الحيوانات لا يستعملها ولا يتمتع بها. وننبه من مصالح النار على خلة عظيمة القدر، على خلة صغيرة القدر عظيمة النفع. تعالى خذ خير، يعني خذ ايه فايدة في حاجة صغيرة بس فايدتها عظيمة جدا، وهي هذا المصباح الذي يتخذه الناس فيقضون به من حوائجهم ما شاءوا من ليلهم. اللمبة المصباح، ولو لا هذه الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة أصحاب القبور. مش احنا اليوم ليل ونهار، اليوم ليل ونهار، احنا متى نوقد المصباح؟ بالليل. طيب لو ما كانش فيه مصباح بالليل، ها لو ما كانش فيه المصباح بالليل كيف كانت الحياة؟ لكان الناس قضوا نصف أعمارهم اللي هو الليل بمنزلة أصحاب القبور. إذا ما كانش فيه مصابيح تضاء بالليل سواء كانت كهربائية أو غير كهربائية، إذا ما كانش فيه مصابيح تضيء لنا بالليل، فمن كان يستطيع كتابة؟ الطالب اللي بيذاكر بالليل كان هيقرأ إزاي ويكتب؟ أو من كان يستطيع خياطة؟ الخياط اللي بيسهر يخيط ملابس الناس بالليل. أو صناعة؟ المصانع اللي شغالة بالليل إذا ما كانش فيه مصابيح تضيء لهم. من كان يستطيع كتابة أو خياطة أو صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداجي؟ وكيف كانت تكون حال من عرض له وجع، من عرض له وجع في وقت من الليل فاحتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك؟ نمنا بالليل وطفينا المصابيح، واحد أصابه صداع بالليل والدواء موجود في الصيدلية البيتية المنزلية، بس جه يجد النور، النور طافي، هيعرف يطول الدواء بتاع الصداع ازاي؟ خلي بالك يعني العملية مش يعني مش عايز مش معقدة. يا من لا تعرف ربك، يا من تجحد وجود الإله، يا من تنكر وجود الرب الذي على العرش استوى، العملية سهلة جدا. فهل من مدكر؟ أو مثال المصباح اللمبة، سواء كانت توقد بالزيت كما كان العهد قديما أو اللمبة الكهربائية، لو إحنا بالليل ما فيش عندنا الكهرباء طفت، كم نحن نتألم ونشتكي ونتوجع لو الكهرباء قطعت ليلة من الليالي. ها كم كان يصيبه إذا احتاج إلى ضياء أو دواء أو استخراج دم أو غير ذلك؟ ثم انظر إلى ذلك النور المحمول في ذلك المصباح على صغر جوهره، كيف يضيء ما حولك كله فترى به القريب والبعيد؟ ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر، أو لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله، كيف لا يفنى ولا ينفد ولا يضعف؟ وأما منافع النار في إنضاج الأطعمة والأدوية وتجفيف ما لا ينتفع إلا بجفافه وتحليل ما لا ينتفع إلا بتحليله وعقد ما لا ينتفع إلا بعقده وتركيبه، فأكثر من أن يحصى ثم تأمل ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة. ساعة ما تجد النار تلاقيها طلع الفوق على طول، ما أعطيته النار من الحركة الصاعدة بطبعها إلى العلو، فلولا المادة تمسكها لذهبت صاعدة، كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك يمسكه لذهب نازلا. فمن أعطى هذه القوة التي يطلب بها الهبوط إلى مستقره، وأعطى هذا من أعطى هذا الجسم الثقيل القوة عشان ينزل إلى أسفل، ومن أعطى النار القوة عشان تصعد إلى أعلى. سبحان الله، شوف الحكمة. الجسم الثقيل لو رميته من فوق السطح يهوي مستقرا إلى الأرض، النار توقد في الأرض وتصعد في السماء. من الذي أعطى الجسم الثقيل قوة عشان ينزل إلى الأرض؟ ومن الذي أعطى النار القوة عشان تصعد إلى السماء؟ هل ذلك جزافا؟ هل ذلك كان جزافا؟ هذا كلام المكابر المعاند. أما المؤمن الموحد يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عرفنا به وهدانا إليه وشرح صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.